بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. يخبر الله عز وجل عن الكفار أنهم اتخذوا من دون الله آلهة ومعبودات وأربابا يدعونهم من دون الله عز وجل، وهم يريدون بذلك لعلهم ينصرون، لأن الذي يعبد شيئا يريد منه أن ينصره وأن ينفعه ويدفع عنه الضر، فهم عبدوا هذه الأوثان وكانوا يريدون منها النصرة والتمكين. قال جل وعلا: لا يستطيعون نصرهم، وهذه الآلهة التي اتخذوها لا يستطيعون نصرهم، يريدون منها النصرة، والله ما تستطيع هذه الآلهة أن تنصرهم إذا ظلموا. قال: وهم لهم جند محضرون. قيل إن معنى وهم لهم جند محضرون أي أن هؤلاء الذين اتخذوا آلهة من دون الله يريدون نصرها هم جند لها، حاضرون عندها، يعبدونها، يتألهون لها. وقيل المراد أنهم جند محضرون، جند لهذه الآلهة، محضرون يوم القيامة، يحضرهم الله عز وجل ويسألهم. قال الطبري: جند محضرون. يقول: وهؤلاء المشركون لآلهتهم جند محضرون. وقال بعضهم: هم لهم جند محضرون عند الحساب. وقال آخرون: وهم لهم جند محضرون في الدنيا يغضبون لهم، أي المشركون يغضبون لآلهتهم في الدنيا. ورجحه الطبري واستدل لصحته أن الأصنام تتبرأ من عابديها يوم القيامة، فكيف يكون لها جند؟ يعني وهم لهم جند محضرون، يحتمل أنهم هذه الآلهة لها جند محضرون يحضرون عندها، وهذا في الدنيا. ويحتمل المراد أن هؤلاء الذين عبدوها، هؤلاء الجند، يحضرون يوم القيامة مع أصنامهم ويحاسبون ويجازون. والحقيقة أن الآية تحتمل الأمرين، وإن كان الطبري مال إلى الآخر، لكن الذي يتلخص أن هذه الآلهة التي اتخذت لتنصر أصحابها لا تقوم بنصرتهم ولا بالدفع عنهم، وهم يوم القيامة محضرون بين يدي الله جل وعلا مع أصنامهم مجازون على أعمالهم. ثم قال: فلا يحزنك قولهم بالتكذيب، قولهم أنك شاعر، أنك مجنون، أنك كاهن، أنك ساحر، وما يصدر منهم من الأقوال التي هي ضد دعوتك، لا يحزنك ذلك، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، ما يسرون ويخفون في قلوبهم وصدورهم، وما يعلنون وما يظهرون، كل ذلك معلوم لنا، قد أحصيناه عليهم وسنجازيهم على كل قول وفعل صدر منهم سرا أو جهرا. ثم قال جل وعلا: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. قال ابن كثير، قال مجاهد وعكرمة وعروة: جاء أبي بن خلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده عظم رميم، وهو يفتته ويذريه، يعني يفتت العظم فتات ويذروه تطير به الهواء، وهو يفتته ويذريه في الهواء، وهو يقول: يا محمد، أتزعم أن الله يبعث هذا؟ قال: نعم، يميتك الله تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار. ونزلت هذه الآية من آخر هذه الآيات من آخر ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة إلى آخرهن. وأورد أيضا عن ابن عن ابن أبي حاتم أو روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن العاص بن وائل أخذ عظما من البطحاء ففته بيده ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحيي الله هذا بعدما أرى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. قال: ونزلت الآيات، يعني الآيات لها سبب نزول. فالله يقول: أولم يرى، وهذا استفهام إنكاري، أولم يرى الإنسان سواء الوائل، نعم العاص بن وائل أو أمية ابن خلف أو أبي بن خلف أو غيرهم، العبرة بعموم لفظ لا بخصوص السبب، أولم يرى هذا الإنسان الجاحد المنكر للبعث أن خلقناه من نطفة؟ هو كان نطفة ماء، ماء ثم خلقه الله وأوجده وجعل له عينين ولسان وقوم خلقه وزوجه إلى أن صار يفعل ويأمر وينهى، وهو أصل مخلوق من ماء. هذا ما يدل على البعث؟ ما يدل على قدرة الخالق؟ بلى، فالذي فعل بك هذا قادر على أن يعيدك بعد موتك. قال: فإذا هو خصيم مبين، خصيم يخاصم في البعث، يأتي يفت العظام يقول: هل هذه يخلقها الله يعيد خلقها؟ مستبعد، يخاصم، هذا على سبيل الإنكار. فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ضرب لنا مثل بالعظم وفته، نسي خلقه وهو مخلوق من ماء، من ماء مهين، كان ماء لا يتكلم ولا يفهم وليس له عين ولا يد ولا رجل ولا لسان ولا غير ذلك، ثم خلقه الله وصار رجل يتكلم. قال: ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ الرميم العظام البالية النخرة. فقال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قال الله عز وجل: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. سبحان الله، الذي أنشأها أول مرة ما كان هناك عظام، كان هناك ماء، فخلق الله هذا الإنسان وجعله عظام وركبه عظام ولحم، فمن الذي أوجده؟ من الذي أحياه أول مرة؟ الله، وقدر على ذلك ولم يثقله، فإعادته مرة أخرى أهون عليه، وكل ذلك هين على الله. مناقشة عقلية ما يرفضها إلا مكابر مكذب. قال جل وعلا: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم، جل وعلا بكل خلق عليم وعلى كل شيء قدير. ثم قال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. هذه كل آيات تستدل، يعني يذكر الله بها قدرته وكيف يفعل هذه الأمور، فاستدلوا بعقولكم هذه الأفعال العظيمة التي يفعلها الله، والله إنها تدل على أنه على كل شيء قدير وأنه يستطيع أن يبعثكم بعد موتكم. فقال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. فإذا أنتم منه توقدون، الشجر الأخضر يجعل لك منه نار، فإذا أنتم منه توقدون. قال بعض المفسرين: المعنى أن هذا الشجر الأخضر ينبته أولا فيصبح الشجر أخضر، ثم بعد ذلك ييبس فتحتطبونه وتوقدون منه النار. وقال بعض المفسرين، هذا جاء عن ابن عباس أنه قال: وقيل المراد بذلك سرح المرخ والغفار. المرخ والغفار نوعان من الأشجار، المرخ موجود بكثرة في الحجاز وأنا أعرفه جيدا، أما الغفار أنا ما أعرفه، لكن سمعت من يقول أنه موجود. فيقول ابن عباس، أو هذا قول ابن عباس، قال: المراد به المرخ والغفار ينبت في أرض الحجاز، فيأتي من أراد قدح نار وليس معه زناد، فيأخذ منه عودين أخضرين ويقدح أحدهما بالآخر فتتولد النار من بينهما كالزناد سواء. روي هذا عن ابن عباس. وفي المثل لكل شجر النار واستمجد المرخ واستمجد المرخ والغفار. يقول إن هذا شيء معروف عند العرب حتى كانوا يضربون الأمثال فيه، أنه يؤخذ عودين من المرخ يحكان ببعضهما فيخرج منهما شرار نار، أو من الغفار يحك العود بالعود فيخرج منه النار. والله على كل شيء قدير. هذه آية لكم، جعلكم من الشجر الأخضر نارا، هذا الذي يظهر يعني أنسب لتفسير الآية والله أعلم. وإن كان قوله فإذا أنتم منه توقدون يرشح القول الأول، جعلكم من الشجر الأخضر نارا، فإذا هذا الشجر الأخضر توقدون منه النار. وعلى كل حال هو يدل على قدرة الله جل وعلا، فمن فعل ذلك قادر على بعثكم وإيجادكم بعد موتكم، فيجب أن تؤمنوا به وباليوم الآخر وبالبعث والنشور. ثم قال جل وعلا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. أنت أيها الكافر الذي تضرب مثل تأتي بعظم بالي وتفته، اعتبر، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر، يعني وش خلقك مع خلق السماوات؟ هذه السماوات السبع وهذه الأراضين الذي خلقها وأوجدها وما فيها، لأن خلق السماوات أكبر وأعظم. فالذي خلق هذه السماوات العظيمة وهذه الأراضين لا يقدر على خلقك أنت؟ لهذا الاستفهام إنكاري. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، يخلق أناس مثلهم؟ الجواب بلى، بلى، نعم، هو والله قادر على ذلك. وخلق بني آدم أهون وأضعف وأقل من خلق السماوات والأرض التي خلقها الله. قال بلى وهو الخلاق العليم. خلاق صفة مبالغة، صيغة مبالغة، خلاق كثير الخلق جل وعلا. العليم الذي علم كل شيء وأحاط به، فهذا الخلق الذي خلقه ما ضيعه، يعلمه، يعلمه جل وعلا ويعلم أحواله، حتى الورقة إذا سقطت من الشجرة يعلمها ويعلم كم تقلبت قبل أن تصل إلى الأرض وأين تذهب، لأن علمه قد أحاط بكل شيء جل وعلا وهو بكل شيء عليم. وقال جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أمره سبحانه وتعالى إذا أراد شيء يقول له كن فيكون، من كمال قدرته كن ويكون مباشرة. أتظن أيها الكافر أن من كان بهذا الوصف يعجز عن خلقك وبعثك وإعادتك؟ الجواب لا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب، هناك عبارة نسمعها من بعض العامة يقول أمر الله بين الكاف والنون، أمر الله بين الكاف والنون، إيش رأيكم بالعبارة هذه؟ خطأ. أمره ليس بين الكاف والنون، بعد الكاف والنون كن. لكن هم طبعا يريدون بين الكاف والنون، يعني كأنهم يقولون يعني بعد الكاف والنون، بس هذه عبارة دارجة، لكن مع ذلك ينهى عنها لأنها خطأ. الله قال كن، ما قال كو الكاف ثم يكون الأمر ثم يكون النون، ما هو بصحيح. ثم قال جل وعلا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبح نفسه وهو المستحق للتسبيح والتنزيه، إن التسبيح هو التنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب مع تعظيمه جل وعلا. فسبحان الله، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. الملكوت والملك بمعنى، لكن الملكوت فيها زيادة مبالغة، ولهذا يقال ملكوت، رهبوت، عدة كلمات ترد. يقول الواو والتاء هذه للمبالغة، وهي بمعنى الملك، فبيده جل وعلا ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، فآمنوا به وصدقوه وأحسنوا العمل لأنكم ترجعون إليه وتقفون بين يديه، فيجازي كل عامل بعمله. وما أعظم هذه المواعظ يا أخوان، ما أعظم هذه المواعظ لمن كان له قلب. ولكن مع ذلك الكفار مع أنهم فصحى وبلغى خاصة قريش سمعوا هذه الآيات ودخلت من هنا وخرجت من هنا كما يقال. ولهذا احرص على سؤال الله الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. فإن الإنسان لا يصل إلا بهداية الله وتوفيق الله عز وجل له. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك.